اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فإننا اليوم مع مؤهلات النبوة والرسالة. نحن اليوم مع ماذا يا أختي؟ مؤهلات النبوة والرسالة. احنا سبق أن عرفنا كيف كانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية المنامية، ثم ألقى الله عز وجل في قلبه حب الخلاء فكان يخلو في غار حراء يعبد ربه حتى جاءه الخير على لسان جبريل وصار من هذا التاريخ نبيا. طيب، النبي معروف في الأمم الماضية أنه يعمل بشرع من سبقه، صح ولا لا؟ انقطع الوحي فترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يذهب ويجيء حتى جاءه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فكانت هذه بداية الرسالة، كأن بين النبوة والرسالة فترة بسيطة. من هذا التاريخ كان مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: أن يبني نفسه، وأن يقوم بالدعوة، وكل من دخل في الإسلام يبنيها على نفس هذا النمط. فماذا صنع؟ بدأ الدعوة سرا. ولماذا كانت الدعوة سرية؟ يا أول شيء يبني نفسه، يدعو غيره، يبني أولئك المستجيبين. لا يعني لا يكتفي أنه دعاهم إلى الإسلام وأسلموا، لابد أن يؤسسهم على هذا المنوال. فبدأ أول ما نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلى قليل. هذه متتابعات، اقرأ يا أيها المزمل يا أيها المدثر. فورا بدأ بقضية ماذا؟ قضية دعوة الآخرين. كان أول من دعاه من النساء من؟ خديجة، وقد استجابت، لم تتوقف لحظات الواحدة، وهي كانت قد تزوجته لهذا الغرض. لما سمعت من ميسرة وعرفت من أخلاقه قالت: مثل هذا لا يخزيه الله عز وجل أبدا، سيكون صلاح العالم كله على يده. ولذلك استجابت استجابة فورية، وكانت الاستجابة عندما قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ولما راحت إلى ورقة وقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فكانت أول من أجاب من النساء. طيب، يبدأ بمن؟ ينطلق خارج بيته، ده معه واحد مربيه علي، فدعاه علي سنه 10 سنوات، قال: طيب دعني أشاور أبي. قال: إن كنت تريد إلا فكتم هذا الأمر، يعني لا تقل لا لعمك ولا لغيرك. لماذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الدعوة سرية؟ نريد هذا التعليل، لماذا آثر أن تكون الدعوة سرية؟ واحد، لأنه سيأتي بأمر مألوف ولا بأمر غير مألوف؟ غير مألوف، وبالتالي المعارضون سيكونون كثرة، لا سيما ودعوته بتنقض هذا المجتمع من أساسه، يعني كأنها بتهدم هذا المجتمع في أفكاره وقيمه وعقائده ومبادئه وتبني مجتمعا آخر. يعني لما يجي واحد يقول: هذا البيت سنهدمه ونبنيه بناية أخرى، يقول لي: لا، من قال لك؟ أنا أضمن أنت تبني هذا البيت، ده أنت تخرب عليه هذا البيت، ده هذا البيت بيأتيني فيه فلان وفلان وفلان. كأن السبب الأساسي في أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة سرا أنه كان واحدا، ودعوته فيها نقض للحياة الجاهلية من أساسها، فسيكون المعارضون كثرة وربما قتلوه، فيريد أن يورث هذا الأمر إلى من بعده سرا، حتى إذا مات كان هناك من يقوم بالأمر من بعده. انتبه إلى هذه، يعني بدأ الدعوة سرا حتى لا يقضى على الدعوة في مهدها. وكيف يقضى عليها في مهدها؟ لأنه جاء بأمر جديد بالمرة فيه نقض لحياة الجاهلية. بدل ما كانوا يشركون قال: إله واحد. بدل الدماء ما كانت مسفوكة صارت محترمة. بدل العقول ما كانت مهدرة صارت محترمة. بدل الأعراض ما كانت منتهكة صارت يحافظ عليها، بدل الأموال ما كانت مستباحة صارت يحافظ عليها. هي دي الخمسة اللي جاءهم بها صلى الله عليه وسلم: نريد منكم حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لو رجعوا إلى تاريخ هذه الديانة التي كانت ديانة إبراهيم قبل أن يحرفوا لما استغربوا، لكنهم عاشوا في الكفر زمانا طويلا بعد أن جلب إليهم هذا الخبيث عمرو بن لحي الأصنام من بلاد الشام. إساف ونائلة رجل وامرأة زنايا، وقد كان النصارى على دين صحيح فرجموهما، رجموهما، ثم صنعوا تمثالا لكل منهما وكل واحد يمر يبصق ويرميهم بالحجر، عاملينهم هكذا يبصقون يرمونهم بالحجر. فجاء عمرو بن لحي قال لماذا؟ قالوا كذا. قال لا، هاتوا عندنا في بلادنا، فأعطوهم هدايا. قالوا خلاص في كسح، فأخذهم حط واحد على الصفا والثاني على المروة، وصار يعبدان من دون الله عز وجل. عمرو بن لحي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال: رأيته في النار يجر قصبة، يعني أمعاءه، لأنه كان أول من جلب الشرك إلى جزيرة العرب، وأول من سيب السوائب، يقول هذه لله وهذه لنا، الإبل ونحو ذلك، هو اللي شرع حلل وحرم، وهو الذي أتى بالشرك إلى جزيرة العرب. ولو أن الناس بقوا على منهاج إبراهيم ما استغربوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منهاج إبراهيم هو منهاج محمد ومنهاج نوح ومنهاج آدم، كلهم بيحافظوا على الأصول الخمسة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. دي خلاصة الإسلام، حتى لا نمشي بعيدا، الإسلام كله ملخص بهذه الكلمات الخمسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن آثر أن تكون الدعوة السرية حتى لا يقضى عليها في مهدها، وإنما رغب أن يربي أناسا إن استجابوا، بحيث لو حيل بينه وبين الناس بحبس أو قتل أو نفي أو نحو ذلك، بقي من يحمل هذا الأمر من بعده، بقي من يحمل هذا الأمر من بعده. كأن النبي كان يريد نفسه ولا يريد دين الله؟
دين الله.
لو كان يريد نفسه لخلى هذه الدعوة مقصورة في جيبه فقط، إنما يريد أن يورثها لآخرين قبل أن يموت. هذه علامة الإخلاص. الأب المخلص هو الذي يبني ولده ويربيه كأنه صورة منه بالضبط، والأم المخلصة هي التي تبني أولادها وترهم كأنهم صورة منها وأحسن ويفرح. لماذا؟ لأننا لا نريد واحدا في الأمة، إنما نريد مئات بل آلاف بل ملايين، كل واحد يحمل هذه الرسالة. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان تارك وراه كم واحد؟ 124,000 مسلم، 124,000 مسلم، وكلهم مؤسسهم، لكن النخبة التي تقود 10,000، نسبة لا توجد في أعلى دولة الآن أمريكا. يقول لك نسبة النخبة اللي بتقود 3% أو 2.5%، هو تارك أكثر من 10%، 10,000 يقودون. النساء النخبة منهم 1,000، النساء القائدات اللي يعني تقودن 1,000 من 10,000 التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو جاءنا السؤال لماذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الدعوة سرا، ده وضع طبيعي، لأنه كان واحدا ويخاف أن يقضى على الدعوة في مهدها، فآثر أن يتمهل ويتصل بالمقربين منه حتى تكون هناك جذور ممتدة في الأرض لهذه الدعوة. فإذا مات أو حيل بينه وبين الناس نسبا أو الآخر، يطمئن أن دين الله عز وجل لن يضيع، وإنما وضع الأمانة في يد آخرين. طيب، بدأ يتصل كما قلنا بمن بعد الأول؟ دعا خديجة من النساء، ودعا عليا من الشباب. فعلي قال: استشير أبي. قال له: لا، إما أن تدخل أو تكتم هذا الأمر، لأنه لا يريد أن ينتشر. علي قال: خلوت بنفسي وقلت: وهل استشار الله عز وجل أبا طالب عندما خلقني؟ لماذا استشير أبا طالب؟ هو شاب صغير 10 سنوات، لما يشوف العقل بيقول يعني ربنا لما أراد أن يخلقني كان استشار أبو طالب؟ لا. إذن لماذا استشير أبو طالب؟ ده دين الله، وأسلم. فكان أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وخديجة، الاثنين، كان هو في الصف وجار النبي السلام وخديجة في الخلف. ثم اتصل بأصدقاء، أول صديق له أبو بكر، ده من النخبة اللي بتفكر للأمة. ما عرض عليه هذا الإسلام وتوقف لحظة واحدة، وإنما قال: أنت عندي الصادق المصدق، وآمن. وكلفه أن يدعو غيره. والصديق كان سفير، كان عارف بأنساب العرب، وكان تاجر ماهر، وكان صاحب لسان، وله أصدقاء، فبدأ يتصل بأصدقاء، فأسلم بإسلامه 6 في يوم 1، وقيل 8، بإسلام أبو بكر. دعا من؟ دعا عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن عوام بن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن أبي وقاص، يعني 10 المبشرين بالجنة أكثرهم جاء على يد من؟ على يد أبي بكر. أبو بكر كان صديقه، كان صديقا له جدا، وذلك أول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر. نعم، هي رحمة الله عز وجل به، ما سجد لصنم ولا أتى شيء ولا شرب خمرا ولا تورط في شيء من أخلاق الجاهلية. طيب، النبي عليه السلام يعني ما هو له أصدقاء آخرين، هو أراد أن يضع أسس بناء أي مجتمع. المجتمع يقوم على المرأة، يبقى لازم نبدأ بالنساء، ويقوم على أكتاف الشباب اللي هم يحملوا المستقبل، يبقى لازم ناخد واحد شاب، ويقوم على أكتاف النخبة اللي بتفكر للأمة الوجهاء، لازم ناخد أبو بكر. طيب، الداعية نفسه يريد واحدا يقوم بأموره الخاصة لأنه متفرغ للدعوة، فدعا زيد بن حارثة، أول من أسلم من الموالي. زيد بن حارثة نعرف أنه جيء به سبي وبيع في مكة، واشتراه حكيم بن حزام لخالته خديجة، لعمته خديجة، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه. نعم،
هذا يبين،
يعني يبين الأمة تقوم على أكتاف المرأة، الشباب، الوجهاء والحكماء اللي بيفكروا للأمة، من يعينون الحكماء إعانة خاصة، زي ما تقول الخادم الخاص، يعني الحكيم أو الخبير أو صاحب التجربة اللي له أعمال مهمة في الأمة، لازم يكون معاه واحد يخدمه خدمة خاصة. فآثر أن يدعو هذا حتى يلتفت الناس إلى هذا الأمر، هو من؟ زيد بن حارث، أو كان عبده بعدين أسلم وبعدين اعتقه ثم تبناه، لأنه لما أهله سمعوا به، أبوه وأخوه وعمه جاءوا يطلبونه جدا، يعني هذا من قبيلة كلب، قبيلة كلب هذه مشهورة بين العرب، وهم كانوا يسكنون اليمن، لكن إخوانهم من أهل الشام، وأمه راحت تزور إخوانه في الشام، فجاءت غارة فأخذ مسبيا وبيع، على عادة الجاهلية الواحد دمه مهدر، ممكن يسرق ويباع في السوق وخلاص. النبي عليه السلام قال لهم والله أهو، إن اختاركم ابنكم، وإن اختارني أنا لا أفوض واحد يختارني. قال والله لا أختار أحدا علي، لا أبي ولا عمي ولا أخي، يا جماعة لقد رأيت من حسن معاملة هذا الرجل ما لم أره حتى من أبي. عند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان التبني شائع، وقال اشهدوا أيها العرب أني تبنيت زيدا، هو مني وأنا منه، فصار من يومه يدعى زيد بن محمد. وهيجي بعد ذلك قضية إبطال التبني، ولها قصة مشهورة نعرفها في حينها في دراسة السيرة أيضا، لكن المهم أنه بعد ذلك لما جاء إبطال التمني صار يدعى إيه؟ أخونا ومولانا، أخونا ومولانا، ما عادش بيقول له ابن، أخونا ومولانا، وكلمة مولانا فيها رفع القيمة الناس. مولى دي أصلها من الأضداد، يعني السيد والعبد، كلمة مولى سيد وعبد. أما النبي يقول له مولانا، تعرف أنه عبده، بس بيختار الكلمة بدل ما يقول له أنت عبدي، لا، كيف يقول أنت مولانا، أنت صاحبنا، وبينه وبين بعض حلف ولاء. ولذلك دعي بعدها، بدل ما كان يدعى زيد محمد، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يدعوه يقول أنت أخونا ومولانا، ويقول لابن أسامة أنت ابن أخينا وابن مولانا، أنت ابن أخينا وابن مولانا. طيب، الأمة محتاجة إلى عمال، فكانت دعوة من؟ بلال. خدي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح جايب عمد الأمة، واحد وجيه يفكر الأمة وهو الحكيم، امرأة تعين الرجل، شاب يرس من الكبار حتى يحمل الأمانة، واحد يخدم صاحب الدعوة خدمة خاصة للوجيه اللي هو زيد المولى،
واحد يخدم الأمة كلها اللي هم العمال طبقة العاملين، فكان بلال ابن إيه؟ ابن رباح. وعلى ذلك بدأ تأسيس الدولة، كأنه من أول لحظة وهو يختار ما كان يختار أي شيء، إنما يختار الأسس والركائز التي تقوم عليها هذه الدعوة، والتي يمكن أن تنطلق لو غاب. لو غاب ما هو واحد بيفكر كأبو بكر، فعلا أبو بكر يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام مرتدت الجزيرة عن بكرة أبيه ومنع الناس الزكاة. قال عمر طب يعني نتغاضى عن منع الزكاة، كفاية نحن نقاتل المرتدين. قال أنا ينقص الدين وأنا حي، الدين ينقص وأنا حي، والله لو منع عقال بعير كان يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، أما موت اعملوا في الدين زي ما انت عايزين. أهو ده شوف الوجيه اللي حكيم الأمة اللي بيفكر، لا مش واحد عادي، لا رجل لقيمته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء، وبدأت الدعوة كل واحد يدعو غيره وتنتشر. إلى كم سنة؟ إلى 3 سنين. طيب الذين كانوا يسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني نفسه ويبنيهم مرة واحدة، يأخذهم أي؟ يأخذهم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. والأرقم ده إيه؟ كان أصغر الصحابة، شاب صغير، ما كانش مألوف عند العرب إن الكبير يصاحب إيه؟ الصغير، مش مألوف هذا أبدا. فلما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رايح عند البيت يقول مش معقول، معقول يخش عنده؟ فيدخل سرا ويقومون الليل، أول ما جنهم الليل يقومون تطبيقا، قم الليل إلا قليلا. وفسروا قال نصفه أو انقص من قليل عن الثلثة أو زيد عليه يعني ثلثي. فكانوا يقومون، تقول عائشة سنة كاملة، سنة لا في صلاة موجودة اسمها مثنى مثنى، وصلاة الغداء وصلاة العشي. قالت عائشة فرضت صلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نفس طريقتنا بالضبط، تعلمه جبريل هذه الصلاة بنفس الطريقة. نعم لا دكها الندوة، دار الندوة، دار الندوة. وسقيف بن سعدة في المدينة لما اجتمع عشان يختاروا خليفة. لكن وعلمك الندوة كانت مطلة على الصف، على الصفا. الندوة دي انما هو بيت الارقم كان في بطن الصفا، شايفين القصر بتاع الملك فهد اللي بيسموه دي دار الارقم، كانت في المنطقة دي. ابن ابي الارقم شاب صغير ومسلم، ويدخل بيته ويبدأون في الصلاة. ولك ان تتصوري ان الذي يصلي بهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه كان اذا قرأ ترسل في قراءته ومد الآية ويقف على رأس كل آية يقول الحمد لله رب العالمين، اللي بنسميه الوقف العارض للسكون. التطويلة دي معناها الواحد لازم يتذوق ويشرب الآيات معانيها ويترسل في قراءته، يقرأ الفتحة ويفصل بين كل آية وآية بقدر ما يبتلع أنفاسه. وإذا مر بآية رحمة سأل ربه وللمؤمنين، وإذا مر بآيات عذاب تعوذ لنفسه وللمؤمنين، وإذا مر بآيات ثناء أثنى على الله عز وجل. هذه الصلاة اللي كانوا بيصلوها كده، لا هو الآن كان دي صلاة الليل، إن صلاة التطوع. إنما الإمام إذا كان في صلاة سرية أو كذا في صلاة جهرية ممكن يدعو لكن لا يرفع صوته ليسمع الآخرين، كل واحد يبقى فاهم هذا المعنى. يعني لما يسمع يعني هو الدعوة بتكون في النفل، الفرض عشان ما يطولش على الناس فقط، لأن لا إذا كان لحاله يمكن أن يدعو حتى في الفرض. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة تعوذ سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ لنفسه وللمؤمنين، كانت عادته صلى الله عليه وسلم. لكن كان يترك ذلك في صلاة الفرض تخفيفا على الناس، لما يكون إماما. لكن إذا صلى لنفسه يمكن أن يدعو بذلك لأنه عنده فرصة في التطويل. يقول النبي عليه الصلاة يقول الله قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان زادهم الأساسي قيام الليل. لكن قيام الليل لماذا؟
أولا الناس كلهم بيكونوا ناموا، وحتى قائم الليل بيكون نام شوية وقام، فيقوم وهو نشط، والكون بيبقى في حالة سكون، الخلايا بتسكن. فإذا تلا الآيات بمجرد ما قرأها تصل إلى عقله وقلبه مباشرة فيتأثر بها. وقال هذا الذي تعطاه في الليل هو الذي يكون زادك في النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني يواطئ يتفق فيها القلب مع اللسان، وأقوم قيلا يعني أدعى للفهم والتدبر. إن لك في النهار سبحا طويلة، أنت مشغول بالنهار، فأنت محتاج إلى زاد من الله عز وجل، عون من الله، عون الله قيام الليل، فكان يكثر من قيام الليل. لكن قيام الليل بيطيم شيئين، الشيء الأول تقوية الأرواح، والشيء الثاني التعليم، لأنه بيسمع القرآن، والقرآن ليس كتاب عادي، ده منشور يقرأ على الناس. فيه كل القرآن المدني كان بيعمل شيئين، يقوي العقيدة ويدعو إلى مكارم الأخلاق المكي، يقوي العقيدة ويدعو إلى مكارم الأخلاق. نزلت 86 سورة بإجماع العلماء كلها إيه؟ مكي. كان القرآن المكي بيضع الأساس للبناء، يقول أنتم مطلوب منكم أن تؤمنوا بالله إيمانا لا شك فيه، كتنزل آيات فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أنت على الحق، لأن هذا الكلام جاءك من عند من؟ من عند الله. فكأن النبي عليه الصلاة كان في النمل هذا، كان من قيام الليل بيستفيد حاجتين، وأصحابه يستفيدون تقوية الروح وفي نفس الوقت تثقيف العقل، تثقيف العقل. مطلوب منكم أن تؤمنوا بالله إيمان كامل، مطلوب منكم حسن الخلق، يعني والتثقيف العقلي، والتثقيف تطبيق لقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آية نزلت للجهل ولا للتثقيف؟ لازم نتعلم، وإلى الإنسان ما لم يتعلم لن يستطيع أن ينهض بأعباء الدعوة والمسؤولية. طيب في الأخلاق
مثل ما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا يعني إذا سويناها أحيانا نسويها عبادة، يعني ما ندرك
الأشياء. لا، هي بتدرك لما يكون في وقت الشدة، دائما أيام الشدائد بتخلي كل شيء له طعم، لكن أوقات الرخاء الناس نسيين. أول ما تجي الشدة الناس لا يجدون أمامهم إلا من؟ إلا الله. فإذا دعوا بتكون الدعوة من الأعماق، وإذا ذكروا من الأعماق، وإذا أثنوا من الأعماق. صلي الليل هذه الأيام بتجي لها طعم. لمنكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى رب أحب أن تغفر لي، وعاد العطاء واللي فك رده له مرة أخرى، قال أنا أحب أن تغفر لي. يبقى دي الأداب اللي كانوا يتعلموها في الأول، قال عايزكم تصبروا صبر منهم، صبر مع الهجران الجميل، لو كان هجران يعني لا عتاب ولا لوم ولا توبيخ ولا تأنيب، إنما اعذروا الناس، اعذروه إذا صنعوا بكم سوءا اعذروه، وانتم بهذا الصبر ستكسبون أخلاق هؤلاء جميعا. فكانت هذه خمسة. الصحابة يضربون ويأتون للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له خباب وقد جاء والدم سائل منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ أنت مجاب الدعوة، قل يا رب انصرني. فاعتدل وكان متوسدا بردته في ظل الكعبة، قال يا خباب أنت لسه عملت حاجة؟ كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فتحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار ويجعل على رأسه ويشق نصفين ويمشط أمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. كانوا بيتحملوا في سبيل الله. أنتوا نسيتوا قصة أصحاب الأخدود اللي قرأها عليكم من فترة. ثم قال والذي نفسي بيدي حتى تطمئن، إن الله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أنا مش عايزكم تستعجلوا. فكان النبي يزيد شيء سادس وهو إيه؟ التأني والتريث وعدم الاستعجال. كلها بتصب في دائرة الأخلاق، الإحسان، الصبر أخلاق، الهجر الجميل أخلاق،
السطح الجميل، كل دي أخلاق بعلمهم الأخلاق. التأني والتريث وعدم الاستعجال إيه؟ أخلاق. بل كان يدعوهم إلى المبدأ الأساسي الإحسان. الإحسان عندنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب لما أنا أرى ربي في كل شيء أتقن عمله ولا أهمله؟ أتقنه. فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني عندي خمس دواب بيقتلنا في الحل والحرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو عذبها وأنا بقتلها مرة واحدة ضربة واحدة، سواء في ذلك الفأرة أو الغراب أو العقرب أو الزنبور أو الكلب العقور، لأن دي الخمسة قال يقتلنا في الحل والحرم. والناس بيقول كابو الفأرة ليه؟ الشيطان يا أختي كما جاء في حديث مسلم لا يفتح مغلقا ولا يكشف مستورا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الليل فأوكوا السقاء، اربطوا السقاء وغطوا القرب وسموا الله تعالى وأطفئوا السرج. الشيطان مستحيل يفك قربه ولا يشيل غطاء على هذا، إنما يعمل إيه؟ يدعو الفأرة يقول لها شيلي هذا، فهي اللي تشيل هذا ويبدأ يعبس في الماء، أو يقول لها قرضي الخشب عشان يدخل. أما هو من رحمة الله بعباده لا يستطيع أن يأتي باب مغلق ولا أن يرفع شيئا مستورا. الغراب يقول لك دابة غير نظيفة والناس بيتشائمون منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مش كل الناس إيمانهم قوي، احنا عايزين نحفظ على الناس إيمانهم. لما جاءوا المجذوم هو بيأكل قال له تعالى كل لا يعدي شيء إلا بإذن الله، وحط يده في الطعام وأكل. الواحد لما شوف المجذوم يصاب بجذام وحده، لكن لما جاءوا الناس جالسين جاي بيعه قال ارجع واجلس في بيتك فقد بايعناك، لأنه خاف على الناس. هم مجذوم مرتين، مرة لما يجي لوحده يقول له كل فلا شيء يعدي إلا بإذن الله، وخليه يأكل معه في الطعام ودخل يده في الطعام ونفس راضية، ويقول لك هو ربنا اللي بيعمل كل شيء، هو ده اللي بيعمل. لكن لما شافوا جاي والناس واقفين ممكن يتشائموا يخافوا لو سلموا عليه يقول لك كلنا أصبنا بإيه بهذه الحكة، قال ارجع واجلس في بيتك فقد بايعناك، اعتبر انها بايعناك وكونك تمتثل خلاص. والصحابة كان فيهم أدب عجيب، يسمع الكلمة ينفذ. امرأة جزماء رأى سيدنا عمر قال امكسي في بيتك، فمكست في بيتها. فلما مات عمر قالوا لها مات عمر لك أن تخرج الآن، قالت هل تظنون أني كنت أطيع عمر؟ أني كنت أطيع رب عمر فلا أطيعه حيا وأعصيه ميتا، لأنه بيجيب أمر الله عز وجل وعايز مصلحة الأمة. هو إحنا بنلعب، مدام قال كده خلاص سأظل وألتزم أمر الحاكم لحد ما موت، حتى لا أخلع لو علم الناس إيه شق عصا الطاع ما يسمعوا لي الأمر. كلمة الأمر دي مهمة جدا. ستة إذن كانوا موجودين في هنعيد قيام الليل، بعدين ترتيل القرآن، بعدين الدعاء، بعدين الذكر المطلق، الصبر والهجر الجميل، دول الستة. وزاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التأني والتريث والدعوة إلى الإحسان. الأخر هذه من أول الصبر والهجر والتأني والتريث والإحسان كلها نخليها في دائرة إيه؟ الأخلاق، كلها في دائرة الأخلاق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام فقط هذا عمله؟ لا، هو جاله الأول اقرأ، فكان يقول لكل قارئ علم غيرك القراءة والكتابة. والقراءة والكتابة كانت قليلة جدا في مكة، أناس الذين كانوا يقرؤون ويكتبون على عدد أصابع اليد، كل واحد قارئ لازم يعلم الثاني، فيجلسون يعلمون. كان يبقى الواحد منهم حداد أو الواحد منهم راعي يقتطع من وقته ويأتي يجلس ليتعلم القراءة والكتابة، حتى نبغ ناس كانوا هم كتاب إيه؟ الوحي. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم دارا لكتابة الوحي اسمها دار كتابة الوحي، كان فيه 40 صحابيا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كانت أدوات الكتابة بسيطة، كانوا يكتبوا على إيه؟ يكتبوا مرة على الجلد، مرة على العظام، مرة على الخشب، مرة على الحجارة، مرة على الجريد، مرة على الورق اللي كانوا بيستوردوه من الهند من الصين، كان بيجيهم أوراق يكتبوا عليها، إنما أوراق متفرقة، فكان يكتبون كل واحد يكتب شيء يتركه عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفظوا به. فكان عندهم بيت اسمه بيت القرآن، بيت القرآن، يعني المصحف اللي احنا مطبوع فيه أوراق بتجيله في جيوبنا كان مكانه بيت للقرآن، مليء بالحجارة والعظام والجريد وكلها مكتوب فيها إيه؟ آيات الله عز وجل. كان في مكة ونقلت معهم في المدينة بعض كان الحفاظ، لكن زادت طبعا لما راح فين المدينة صلى الله عليه وسلم.
في مكة في دار الأرقم،
دار الأرقم دي كانت للصلاة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل واحد يكتب يحتفظ بما يكتب عنده لحد ما تحولوا للمدينة. كان أهم شيء وهم مهاجرون يأخذونه معهم الصحف المكتوبة، يقولوا لما ننسى الدستور باقي إيه؟ ضاعت منا حياتنا. فكانوا يقومون بأمر القراءة والكتاب.
بيت من شيخ
بمكة؟ لا، الصلاة في بيت الأرقم، إنما كل واحد بيته كأنه دار للقرآن، الصحيفة اللي يكتبها يطلب منه أن يحافظ عليها. فكان يهاجر ومعه صحف حاملها كده على ظهره، اللي يشوفها شوية حجارة وشوية خشب، إنما يقول هي دي رأس مالي، دي حياتي، لأن إذا ضاعت هذه ماذا بقي للناس؟ لما راح هناك خلاص دولة مستقلة، فعمل دارا للقرآن وجاء بالصحف هذه وأسكنها في هذه الدار. وبعدين جبريل قرأ عليه القرآن مرتين في آخر سنة مرتبا على النحو الذي نقرأه نحن الآن، وحفظه الحفاظ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، والرابع زيد بن ثابت صاحب القرآن أعلم الناس بالفرائض والقرآن، دول حافظين القرآن من أوله إلى آخره، والباقون ممكن يحفظ قسمه الثاني قسمه الثالث قسمه، لكن هؤلاء الحفاظ المتميزون. أبو بكر كان حافظا للقرآن كاملا، لكن لم يكن من الكتاب، كتاب لحمه أنه كان كاتبا في الجاهلية، إنما كان غيره هو الذي يقوم بهذا الأمر، لأنه صنب يدخر عايز ده واحد مفكر معاه يساعد الأمة. ما احنا قلنا في طبقة العمال وطبقة الوجهاء والحكماء والمفكرين وطبقة النساء التي تقوم بالواجب في البيت وطبقة الشباب الذين يحملون الأمانة، ولذلك أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم إيه؟ شباب، وهم الذين حملوا الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم إلى آخر. فكانت قضية الكتابة مهمة جدا، والتدوين، الكتابة والتدوين، الكتابة والتدوين مع التعليم. دعاهم إلى شيء مهم جدا، ممارسة الدعوة على عدة أسس، هي يدعو الناس، لكن زادهم في الدعوة ما يأتي. واحد، استخدام أسلوب الإنذار والتخويف،
يعني الرسول دعا أصحابه،
دعا أصحابه وكل واحد منهم يسلم يدعو الآخرين مستخدما أسلوب إيه؟ التخويف. اللي فات كان أسس بناء النبوة، إنما أسس بناء الرسالة اللي هي البلاغ يعني دعوة الآخرين، كان أول أساس يقول لهم ركزوا على تخويف الناس من العاقبة، يقول لهم أنتوا إذا متتم على الشرك هتروحوا النار. الترهيب ليه؟ لأن غرقين من أعلى إلى أدنى في المعاصي والسيئات. طيب الترهيب التخويف يعني قم فأنذر. اثنين، ثق أن الله ناصره، أنت لا تهدي الناس وإنما يهديهم من؟ الله. فإذا كان هناك الشيطان فالله أكبر من الشيطان، إذا كانت هناك النفس الأمارة بالسوء فالله أكبر منها، وإذا قال وربك فكبر. يبقى الواحد منهم يدعو عنده يقين أن الله عز وجل هو الذي سيحول هذه القلوب، لسنا نحن وإنما الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعصي بعض الناس، مثل من عمر عجزوا معه، فدعا رب الله ما عز الإسلام بعمر فجاء وأسلم. إذن بماذا؟ إن إحنا لما نعجز الله هو الذي يتدخل، قدرة الله أكبر من كل شيء، ما في حد يعجزه أبدا. قال وربك فكبر. الأمر الثالث، لازم يكون مظهركم جميل وإن كنتم فقراء، يضيقوا عليكم. ما هو النبي أول ما أسلمه قال اعلموا أنكم ستتعرضون لمضايقات حتى تجوعوا، حتى تجوعوا. يقول سعد رأيتني خامس خمسة وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، يعني نطلع على الأشجار ونضرب الشجرة وتقع الأوراق اللي الإبل بتاكلها، شجر السمر هذا مر، فيأكلنا ويشربون عليه الماء. ويقول طويت سلاسا من شدة الجوع حتى ربطت عصبت حجرا على بطني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطني حجرين من شدة الجوع، فقمت خرجت من الليل أول فوجدت قعقعة تحت بولي فتحسستها، فإذا قطع جلد بعير فأخذتها وغسلتها وجففتها ثم فركتها، وتا
تناولته وشربت على الماء فطويت بها ثلاثة أخرى ثلاثة أيام. يبقى تعرضوا لشدة، هذه الشدة تجعلكم تظنون على الناس بالمظهر السيء ولا المظهر الجميل؟ الجميل. ولذلك المسلم حتى لو كان لا يجد قوت يوم الضرورة يهتم بثيابه ومظهره. وقلت لكم أن الرجل لابس ثوب جميل جدا والثاني اللي يدعي الزهد لابس ثوب ممزق، فأمسك بثوب الشيخ اللي لابس ثوب شيء جميل وقال له يا شيخ ما بمثل هذا الثوب عبد الله، راح هو أيضا أمسك ثوبه وقال وما مثل هذا الثوب عبد الله، إن ثوب هذا يقول للناس أنا غني عما في جيوبكم فلا تعطوني، وثوبك هذا يقول للناس أنا فقير إلى ما في جيوبكم فاعطوني. إن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأنا ماشي في كل مكان كأني في مسجد فلا بد أن أتزين، وزي قال وثيابك فطهر، لازم الثوب بتاعك يكون إيه نظيف وجميل وطاهر. وزي كانوا يهتمون بمظهرهم حتى هم في مكة، لا يجون الخط الضروري إنما إيه مظهرهم مظهر الناس المقبولين، لأن الداعية إذا كان مظهره مظهر قذر الناس لا يقبلون منه. وأيضا ابدأوا قبل دعوة الآخرين بترك المعاصي والرجزة فاهجر، قبل أن تدعو غيرك اهجر أنت المعصية. ولذلك سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الهجرة، قال أن تهجر المعاصي والسيئات، هذه أفضل الهجرة. الهجرة الحقيقية ليست انتقال من بلد إلى بلد، إنما هجر الايه المعصية والرجزة فاهجر. آخر حاجة مهما بذلتم لا تمنوا على الله. يبقى الواحد يبذل ويبذل ويبذل وفي النهاية يتهم نفسه وما عمل شيئا، فكانت هذه زادهم للرسالة، يشتغل مع الناس يخوفهم موقن أن الله عز وجل إن أراد بخيرا سيسلم وإلا سيضيع، في نفس الوقت مظهره جميل يرغب الناس أن يجلسوا معه، في نفس الوقت هو نقي من الذنوب والمعاصي وإذا وقع يتوب بسرعة، في نفس الوقت ليس صاحب منا على الله وإنما المنا لمن؟ لله عز وجل. مهما بذلنا، واحد يقول ده أنا ربنا هذا على يدي ألف وإيه يعني وألفين وثلاثة، أنت اللي هديتهم، أنت فقط كنت سبب، والله الذي هدى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبذلك بنيت الأسس الأساسية التي قامت عليها أمة الإسلام، سواء بشأن النبوة سواء بشأن البلاغ والرسالة. وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم.